قال تعالى في كتابه العزيز: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والسؤال هو: إن بعض المسلمين يأخذون بهذه الآية أنه لا حرج على المسلم أن يذهب ويشد الرحلة إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فهل هذا العمل صحيح كما قال تعالى؟ وهل معنى جاءوك باللغة أنه جاءوك في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين؟
هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على المجيء إليه إذا ظلموا أنفسهم بشيء من المعاصي أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك، أن يجيئوا كائبين نادمين حتى يستغفر الله عليه الصلاة والسلام. وهذا المراد في حياته صلى الله عليه وسلم، أو يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورجوعهم إلى الله عز وجل، ويطلب منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الله، أن يسأل الله أن يقبل توبتهم وأن يصلح أحوالهم. ولهذا قال: ولو أنهم ما أرسلنا من رسول الله ليطاع بإذن الله. طاعة الرسل بإذن الله، من أذن الله وأراد هدايته اهتدى، ومن لم يرد الله هدايته لم يهتدي. فالأمر بيده سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثم قال: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوه للنبي عليه الصلاة والسلام فاستغفروا الله تائبين نادمين، لا بمجرد قول، واستغفر لهم الرسول دعا لهم بالمغفرة لوجدوا الله توابا رحيما. فهو حث لهم، حث للعباد على أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم، وليسأل الله لهم. وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال، لا، بعد موته لا يؤتى لهذا الغرض، وإنما يؤتى لتسديد السلام عليه لمن كان في المدينة أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة في المسجد والقراءة فيه ونحو ذلك. فإذا أتى المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن لا يشد الرحلة من أجل زيارة القبر فقط، بل من أجل المسجد، وتكون الزيارة تبعا له، تكون الزيارة لقبر الشريف وقبر ثورين الصديق وعمر تابعة لزيارة المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى. فالقبور لا يشد لها الرحال، ولكن متى وصل إلى المسجد وفي نيته السلام على الرسول وعلى صاحبيه أو ليس في نيته ذلك، فإنه يشرع له أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه عليهم رضي الله عنهما. لكن لا يشد الرحل إلا عند الزيارة فقط، إلى الاعتقاد فقط في الحديث السابق. وأما ما يتعلق بالاستغفار توبة فهذا كان يكون في حياته لا بعد وفاته. والدليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، وهم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأفقه الناس، ولأنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية أو علم من تلاعبه أو ولد صالح يدخله. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تعرض صلاته عليه الصلاة والسلام. هذا لا شيء خاص فيما يتعلق بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ومن صلى عليها صلى الله عليه بها عشرا. وقال عليه الصلاة والسلام: أكثر علي صلاة يوم الجمعة فإن صلاة مرت علي. إذا رأت تعرض عليه وقالت: أرمت يعني فريتا؟ قال: إن الله حرم على أن تكون أسهل الأنبياء. هذا خاص بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. واللفظ الآخر: إن لله ملائكة سياعين يبلغون أمة السلام. هذا شيء خاص بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، يبلغ ذلك. وأما أن يأتي من طلب نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر، هذا لا أصل له، بل هو منكر ولا يجوز، وهو وسيلة للشرك، وسيلة إلى أن يأتي فيسأله الشفاعة أو يسأله شفاء المريض أو كذا أو كذا، أو يسأله يدعو له، فهذا لا يجوز، لأن هذا ليس من خصائصه عليه الصلاة والسلام بعد وفاته، ولا من خصائص غيره. فكل من مات لا يدعى ولا يطلب من الشفاعة، لا النبي ولا غيره عليه الصلاة والسلام، وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته صلى الله عليه وسلم، فيقول يا رسول الله، يقول الرجل يا رسول الله اشفع لي أنا، يرجع الله لي، اشفع لي أن يشفي الله مريضي، أن يرد غائبي، أن يعطيني كذا وكذا، وهكذا يوم القيامة بعد البعد من النشور، لأنهم أحياء، فإن المؤمن يأتون آدم ليشفع لهم حتى يقضى بينهم ويعتذر ويحيلهم، ويحيلهم إلى نوح فيعتذر نوح، ثم يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر، ثم يحيلهم موسى إلى عيسى فيعتذر عليهم الصلاة والسلام، ثم يحيلهم عيسى عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أنا لها فتقدم ويسجد تحت العرش عليه الصلاة والسلام ويحمد ربه من حمد عظيما، ثم يشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، وهكذا يشفع في أهل الجنة حتى يدخلوا الجنة، يعني حي قائم موجود. أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل الشفاعة، ولا يسأل أن يستغفر للناس، ولا يسأل شفاء المريض، ولا رد الغائب، ولا غير ذلك، ولا غير ذلك من الأمور. وهكذا بقية الأموات لا يسألون شيئا من هذه الأمور، بل يدعى لهم ويستغفر لهم إذا كانوا مسلمين. كذلك قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون بما كذب بينهم، الآية على ظاهرها. لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا عن شريعة الله، بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل شيء، فيما يتعلق بالعبادات وفيما يتعلق بالمعاملات وفي جميع الشؤون، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ويقول عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون، ويقول سبحانه ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ولم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، هذا عام جميع الشؤون. ولهذا قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون، يعني الناس يعني المسلمون، حتى يحكموك، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يحكموا سنة بعد وفاته، يحكموا في حياته صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته يكون التحكيم سنة مع القرآن العظيم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما تنازعوا فيه، هذا هو الواجب عليهم، أن يحكموا القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته سنته التي هي شرح القرآن وهي تفسير القرآن والدالة على معانيه، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني يجب أن ينتشرح صدورهم وأن لا يبقى في صدور حرج من قضاء من حكمه عليه الصلاة والسلام، لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه، فالواجب التسليم له وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرج، بل يسلم المؤمن إليه تسليما كاملا راضيا بحكم الله مطمئنا إليه، هذا هو الواجب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من الدعاوى والخصومات، سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو بالطلاق أو بغيرها من شؤونهم. نعم،
جزاكم الله خيرا. الإيمان هنا شيخ عبد العزيز قال وربك لا يؤمنون، الإيمان هل هو الكامل يعني كمال الإيمان أو الإيمان مطلقا؟
أصل الإيمان.
أصل الإيمان،
نعم، أصل الإيمان بالنسبة إلى تحكيم الشريعة والرضا بها. أيوة. والإيمان بأنها الحكم بين الناس.
نعم،
لا بد من هذا، فمن زعم أن هناك شيئا يحكم بغير ذلك وأنه يجوز يتحكم الناس إلى سواد الآباء والأجداد أو إلى القوانين الوضعية التي وضعها الرجال سواء كانت شرقية أو غربية، من زعم أن هذا يجوز فإن الإيمان منتفي عنه يكون أكبر،
نسأل الله السلامة.
فإذا رأى أن شرع الله لا يجب تحكيمه ولكن لو حكم كان أفضل لا يجب تحكيمه، أو يرى أن القانون أفضل، أو يرى أن القانون مساوي لحكم الله، كل هذا ردة على الإسلام،
نسأل الله السلامة.
وهي ثلاث أحوال، الحال الأولى أن يقول إن الشرع أفضل ولكن لا مانع من تحكيم غير الشرع، هذا ردة أيضا ولو قال إن الشرع أفضل. الثانية أن يقول الشرع والقانون سواء ولا فرق، هذا ردة أيضا. والحالة الثالثة أن يقول القانون أفضل وأولى من الشرع، وهذا أردأ الثلاثة وأقبحها، وهو كفر أيضا وردة على الإسلام. أما الذي يرى أن الواجب تحكيم الشرع وأن لا يجب تحكيم القوانين، ولكنه حكم بغير ما أنزل الله لهوى في نفسه ضد المحكوم عليه أو لرشوة أو ما أشبه ذلك من الأسباب، وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع، فهذا يكون نفي الإمام حقه، نفي الإمام الواجب لا أصل الإمام، لأنه مؤمن يسلم بأن حق الله هو الحق وأنه عاصم بعمله، ولكنه حمله حب المال حتى حكم بغير ما أنزل الله بسبب الرشوة أو بسبب العداوة بينه وبين المحكوم عليه أو لمحبة المحكومية وقرابته ونحو ذلك، فيكون هذا منكرا عظيما كبيرة عظيمة ونوعا من الكفر، لكنه مثل ما قال ابن عباس كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق، وهكذا قال المجاهد والجماعة، قالوا إن الحكم في هذا كفر أكبر، كفر أصغر وفسق أصغر وظلم أصغر، لأنه مؤمن بحكم الله مقتنع به، يعلم أنه الحق وأن ما حكم به حكم باطل وأنه عاصم لله، فلهذا صار بذلك ناقص الإيمان ضعيف الإيمان، قد نفي الإيمان عنه نفيا للإيمان الواجب الكامل لا نفيا لأصله الذي يجعله مرتدا، وهذا هو الحق الذي عليه جمهور أهل العلم لا ريب في أنه معتمد.
بارك الله فيكم. الواقع شيخ عبد العزيز، هذه القضية لها أهميتها ولا سيما عند المسلم الذي يحس بأن لأخيه المسلم عليه حقا، يبدو لي أنه في حاجة إلى مزيد من الطرح وفي حاجة إلى مزيد من البحث، ولا سيما أن هناك أناسا يعتقدون أنهم من المؤمنين ويعتقدون أنهم من المسلمين والشريعة لا تجد طريقها في التحكيم بينهم.
هذا لا شك أنه من المنكرات العظيمة، وهذا وقعت فيه دول كثيرة الآن منتسبة للإسلام، فهي بهذا العمل إذا كانت ترى أن حكم القانون أفضل وأولى أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه يجوز الحكم به، هذا كفر أحمر رد عن الإسلام بإجماع المسلمين، لا نزاع في هذا، وإنما الكلام فيما إذا كانوا يعلمون أنهم مخطئون وأنهم عاصون بهذا الأمر ولكن فعلوه لهون أو لإرضاء بعض الشعب أو لأسباب أخرى فعلوه، لا يعتقدون حل ما فعلوا بل يعلمون أنهم عاصون فيما فعلوا، ولكن فعلوه كما يفعل القاضي الذي أخذ الرشوة أو حكم لقريبه على غير قريبه ويعلم أنه عاصي وأنه خالف لحكم الله، فإنه لا يرتد بذلك بل يكون عاصيا، وقد أتى كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق، وهذا معنى كلام السلف في هذا العباس وغيره.
بارك الله فيكم. كيف يرى سماحة الشيخ إثارة هذا الموضوع فترة بعد أخرى؟
مهم، هذا مهم،
ولا سيما أن هناك أناسا قد لا يعلمون بهذا التفصيل.
إثارته مهمة جدا، لينتبه العالم الإسلامي لهذا الأمر ولينتبه الحكام، نسأل الله لنا ولهم الهداية.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. هل التشاجر هنا على الدنيا أم على الدين فيما شجر بينهم؟
مثل ما تقدم نعم، يعم المشاجرة التي تقع بين الناس في أمور دنياهم في البيع والشراء والبنايات وأشباه ذلك، وقد تكون مشاجرة في معرفة حكم الله في العبادات أو غيرها، فيتشاجرون فهذا يقول هذا حرام وهذا يقول هذا مباح، هذا يقول هذا واجب وهذا يقول هذا واجب، فالمرد في هذا إلى كتاب الله وسنة رسوله لا إلى أهواء الناس.